يثق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستعين به على ما كلفنا من أعمال صالحة، ونعوذ به سبحانه مما توسوس به أنفسنا من الشرور، ومما تقذفه علينا الشياطين من وساوس وأوجاس. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، في مثل هذا اليوم من الجمعة القادمة بعون الله تعالى ومشيئته ربما يكون رمضان، وإلا ففي اليوم الذي بعده. وهكذا قد أظلنا زمان هذا الشهر العظيم، وبدت بشائر هذا الضيف الكريم، شهر فيه من الفضل ما ليس لغيره، وحدث فيه من وقائع الخير ما لم يقع في غيره من الشهور، فإنه هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا قبل أن ينزله على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الشهر الذي بدأ فيه نزول القرآن على رسولنا العدنان عليه الصلاة والسلام، فأول ما نزل من القرآن كان في شهر رمضان. كما أن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الشهر 10 ليال من أفضل الليالي على الإطلاق، وفيها ليلة هي أفضل ليلة في السنة كلها، لا تعادلها ليلة ولا تساويها سنة، ولا تتكافأ العبادة فيها مع عبادة 1000 شهر، فالعبادة فيها خير من عبادة 1000 شهر، كما جاء ذلك في القرآن وفي السنة النبوية المطهرة، ألا وهي ليلة القدر. في شهر رمضان كانت الانتصارات، وكان إنعام الله تبارك وتعالى على الجيش المسلم برفع لوائه في أول الإسلام وفي عصورنا المتأخرة وفي هذه الآونة القريبة، وكان أول انتصار وأعظم انتصار يوم بدر، حيث من الله تعالى على المؤمنين بنصر عظيم وفتح مبين. إن هذا الشهر الكريم هو الشهر الوحيد الذي فرض الله تعالى على العباد صيامه، وتلك كرامة جليلة لذلك الزمان على طول العام. وما أتم نبينا صلى الله عليه وسلم شهرا صياما غير رمضان، وما أتم رسولنا صلى الله عليه وسلم شهرا صائما غير رمضان، فكان يرى صائما في معظم الأيام، كما يحدث عنه بعض أصحابه: ما كنا نريد أن نراه صائما إلا وجدناه صائما، ولا نريد أن نراه مفطرا إلا وجدناه مفطرا، ف فكان عليه الصلاة والسلام يسن للأمة ويعبد ربه فيصوم ويفطر. أما إذا دخل عليه شهر شعبان فكان يزيد في الصيام ويصوم في شعبان ما لم يصمه من الأيام في غيره، إلا أنه لم يتمه صياما. حتى إذا جاء رمضان شد مئزره واستعد لهذا الشهر فأتمه صياما طاعة لإيجاب وفريضة الله تبارك وتعالى، وتعليما للأمة أن صيام هذا الشهر فرض واجب. حتى إذا دخل عليه العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله كناية عن الاشتداد والاجتهاد في أداء العمل، لأن الشهر أوشك على الانتهاء، فيزداد النبي صلى الله عليه وسلم جهدا وحيوية ليحرص على نوال الخير من هذا الشهر العظيم. إخوة الإسلام عباد الله، حبانا الله تعالى بهذه النعم، حبانا بهذا الشهر، وحبانا بإنزال القرآن، وحبانا بليلة القدر، ومن علينا بنصره، ومن علينا بمضاعفة الثواب في هذا الشهر العظيم. فحين ترفع أعمال العبد وهو صائم غير ما ترفع وهو مفطر، حينما يكون الإنسان صائما جعل الله الصيام جنة ووقاية، فمن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم هكذا مرتين، ليعصم نفسه من الزلل ومن الخطأ ومن مجارات السفهاء في الصخب والجلب بالكلام الفاحش. في ذلكم الشهر العظيم تفتح أبواب الجنة وتصفد، أي تغلق أبواب النيران وتغل الشياطين. ففي شهر رمضان يسهل دخول الجنة لأن أبوابها مفتحة عند الله تبارك وتعالى، ففرصة دخول الجنة والحج فيها في رمضان أوفر بكثير من غيره من الشهور، فليحرص كل إنسان على ذلك. وفرصة أن أبواب الجنة فقط هي المتفتحة، أما أبواب النيران فقد أغلقها الرحمن سبحانه، ولعل في ذلك إشارة إلى عفوه وإلى رحمته وإلى عافيته التي ينزلها على عباده. فإن الله يجود في شهر رمضان أجود ما يكون من غيره من الشهور، وكذلك كان رسولنا عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان، وكذلك نحن مطالبون بهذا، بل فرضه الله علينا في صورة زكاة الفطر في آخر رمضان. الجود والكرم، ولا يعقل أن يكلفنا الله بالجود والكرم والإحسان ولا يجود هو على عباده، بل جوده أعظم، بل كرمه أوسع دون مقارنة بينه وبين خلقه. وتغل الشياطين، أي توضع الشياطين في أغلالها فتقل حركتها ويحجم نشاطها وتضعف وسوستها، لكنها صالحة للعمل، صالحة للإفساد، قادرة عليه لمن ذهب إليها، كحمار أو كلب عقور أو أسد مفترس ربط أو وضع في قفص، فماذا لو مد أحد يده إلى الأسد، أو وقف بجوار الكلب العقور، أو وقف بجوار الحمار الذي قد يرفسه وقد يعضه ويضره، فقد ذهب الإنسان بنفسه إلى مكان الضرر. وإلا فالشياطين لا تتجول في رمضان ولا تتحرك في رمضان بانطلاق وحرية كما كانت في غير رمضان. ما أجملك يا رمضان، ما أعظمك، ما أكرمك، ما أرحبك، ما أفضلك، ما أسعدك، اللهم اجعل لنا فيه أوفر الحظ والنصيب من العمل الصالح والجزاء الحسن. وما أكرم عطاء الله، وما أوسع كرم الله، وما أفضل شرع الله، فإنه يشرع لنا ما يطهرنا من ذنوبنا، وما يطهرنا من أرجاسنا، وما يسعدنا في الدنيا والآخرة. لذلك إخوة الإسلام عباد الله، ينبغي أن نتهيأ لهذا الشهر، وفقنا الله لذلك أعظم توفيق بفضله ومنه، فهو القادر عليه. نتهيأ لهذا الشهر بالفرحة والابتهاج، كما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يتمنى دخول رمضان وإدراك رمضان، فكان منذ دخول شهر رجب كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وأدركنا رمضان يعني اللهم اجعلنا ممن يعيش حتى يدرك خير رمضان وفضل رمضان. وتمني الشيء يدل على حبه، ويدل على انتظاره، ويدل على تقديره ومعرفة قدره. وهكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد عنه أنه قال: لو يعلم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. يحببنا كذلك، ويرغبنا كما رغب، ويجعلنا نبتهج كما ابتهج عليه الصلاة والسلام. دلنا على كل شيء، وهو شهر فعلا يستحق الفرحة ويستحق البهجة، وتدعو الفطرة إلى ذلك في صورة ما يفعله الناس من إعداد الأطعمة والأشربة والألبسة الجديدة. يعدون أطعمة لم يذوقوها ولم يتعودوا عليها طول العام، يعدون أشربة صارت خاصة برمضان، يعدون لرمضان جوا خاصا من إضاءة الشوارع وتزيينها، وربما تزيين البيوت والشقق. هذا منظر جميل، ولكنه ليس من السنة، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا. فإن شهر رمضان شهر صيام لا شهر طعام، شهر إمساك لا شهر شراب. لا مانع أن نظهر الفرحة، ولكن لا بد من فرحة القلب، لا بد من الفرحة الحقيقية أننا سنصوم رمضان، سنقوم ليل رمضان، سنطيع الله في رمضان، سنكون ممن حضر رمضان، عسى الله أن يغفر لنا وأن يعطينا مع من أعطاهم وغفر لهم من عباده الصالحين. هذه هي الفرحة الحقيقية. ولكن أقول إن تلك المظاهر التي يظهر بها الناس إنما هي دليل على وجود فرحة فطرية في النفس بهذا الشهر العظيم. حتى إنك لتجد بعض الصبية، بل بعض الرجال، بل بعض النساء في البيوت ممن لا يصلون أصلا، وفي الغالب لن يصوموا هذا الرمضان ولم يصوموا قبله، تجدهم أيضا يظهرون هذه المظاهر الابتهاجية، يعبرون بها عن فرحتهم مع الفرحين برمضان. هذا لأن الفطرة تحب ما شرعه الله، فهي متجاوبة مع الشريعة. فطرة العباد تتجاوب مع شريعة رب العباد سبحانه. فالشريعة من عند الله، والفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلا تعارض ولا تناقض حتى يغير الإنسان فطرته وينتكس على عقبيه، والعياذ بالله. فلنستقبل هذا الشهر الكريم بفرحة، لا بوجوم وغضب، لا بخوف وحذر. يا ترى هل نستطيع أن نصوم شهرا كاملا؟ اللهم استرها معنا يا رب. وكأنه مقدم على عمل خطير، على عمل مستحيل. أبدا، لقد صام من قبلنا، وقد صمنا من قبل ذلك، وقد صام صغار وأتم الله لهم ويسر الله لهم. إنما ينبغي أن نقبل على هذا الشهر بفرحة. لماذا؟ لأنه قد شرعه الله لنا. وهنا أقول ينبغي أيضا أن نستقبل رمضان باعتباره فريضة الله بحسن الظن في الله. فما أراد الله تعالى أن يجيعنا بعد شبع، ولا أن يضمئ أجوافنا بعد ري، ولا أن يحرمنا من ملذات قد أحلها لنا. ما يريد الله أن يجعل علينا حرجا في ديننا وضيقا في حياتنا. معاذ الله معاذ الله معاذ الله، ما أراد الله أن يوفر بعض رزقه، فإن خزائن الله ملآنة دائما وخزائنه لا تنفد أبدا، ولكنها تربية للنفس، ولكنها تصحيح للأجسام. فقد عرف العلماء الأطباء حديثا وجديدا أن الصيام علاج في كثير من الأحيان، وقبل أن يعرف الطب هذا شرع الله الصيام، وشرع الله الصيام على طول العام في كل أسبوع وفي كل شهر، ولك أن تصوم في كل يوم على أن تفطر عند الغروب. أما مواصلة الصيام عدة أيام فتلك من خصائص رسولنا عليه الصلاة والسلام لك ذلك، ولكن لم يفرض الله علينا غير رمضان رحمة وبركة. يقول الله تعالى في خلال آيات الصيام من سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تشكرون، إذن هناك معروف قدمه الله، إذن هناك نعمة أسداها الله إلينا، ووجب علينا نحن العبيد أن نشكر ربنا على ما أنعم. بماذا أنعم؟ برمضان كله، بما فيه من خيرات، بما فيه من فضائل ومنن. فالحمد لله رب العالمين في الأولى والآخرة. يريد الله بكم اليسر دائما وأبدا، في كل حال، في كل عبادة، في كل شيء، في كل شرعة وشعيرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كما قال في الوضوء الذي قد يتأفف منه بعض الناس أو يتكاسل عنه بعض المصلين، يقول سبحانه وتعالى في آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم به. ما تظن أن الله فرض عليك الوضوء عند كل فريضة؟ إذا انتقض وضوءك واستحبه لك ولو لم ينتقض وضوءك، وشرع لك التيمم بديلا عنه إن عجزت عنه، شرع لك ذلك، لا تظن أنه فعله سبحانه ليضرك أو يتعبك أو يرهقك أو يضيق عليك. تريد أن تخلع البذلة وأن تخلع الجورب وأن تتوضأ، هذا شيء ثقيل، وأنت قد ربطت نفسك بحزام في وسطك وملابس من عدة قطع وتخلع الحذاء وكذا، فيها مشقة نفسية إلى حد ما. اخلع وتوضأ وأنت فرح وأنت مسرور وأنت موقن بأن الله ما أراد أن يضيق عليك. ولكننا الذين ضيقنا على أنفسنا بمثل هذه الملابس، ولو حافظنا على الملابس العربية الإسلامية البسيطة ما تكلفنا بهذا. ما كلفنا الله أن نربط أعناقنا بكرفتة، ولا أن نربط أوساطنا بحزام، ولا أن نحزق أنفسنا ببنطلون، ولا بمثل هذا. وإنما المسائل في دين الله بسيطة ويسيرة. المهم ثوب، ثوب يستر العورة ويبدي من الرجل زينة، يجعله وسيما نظيفا قيما بين الناس. والمرأة كذلك في بيتها، فإذا خرجت خرجت تفلة، أي بهيئة لا تعجب الرجال حتى لا ينظر إليها أحد ولا يجرحها أحد. أما في بيتها فلا مانع أيضا أن تلبس ما يسترها وما يزينها. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا أي ملابس يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. إلى أن قال يا بني آدم خذوا زينتكم، لأن العورة في الأصل مغطاة، أما عند الصلاة فينبغي أن تتزين للقاء الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال المفسرون أي عند كل صلاة، كلما أردت الصلاة وخاصة الفريضة فعليك أن تتزين وأن تلبس من أجود ما عندك. هكذا يريد الله بنا الخير، ما يريد ليضيق علينا، ما يريد ليحرمنا من ملذة طعام أو شراب أو إتيان زوجة مما أحل الله لنا. ويقول الله تعالى على الدين كله ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني أي حرج، أقل حرج ما جعله الله عليكم أبدا. دينكم الذي شرعه الله دين يسر، دين سهل، الصيام سهل، القيام سهل، العبادة في رمضان سهلة، قراءة القرآن يسيرة، كل عبادة كلفنا الله بها لا تنال منا مشقة، فإننا نتعب أجسادنا ونرهق أنفسنا وأرواحنا وقلوبنا في الدنيا أكثر من ذلك وأشق من ذلك. فلذلك ينبغي أن نستقبل هذه الفريضة بحسن ظن في الله سبحانه أنه أراد بنا الخير وأراد لنا الخير. فما ينبغي أن نستقبل رمضان بنية صالحة. لماذا أصوم؟ ربما صام بعض الناس ونوى الصيام لأنه لا يحسن به أن يفطر بين الناس، لا يحسن به أن يكون مفطرا وأولاده الصغار صائمين، لا يحسن به أن تصوم امرأته وهو مفطر، مع أن المتوقع هو العكس، فالمرأة يأتيها عذر يمنعها من الصيام في رمضان، أما الرجل فماذا يمنعه؟ فيصوم غلبة، غلب على أمره بحكم الواقع، أو أنه يصوم عادة تعود على هذا، تعود على هذا. لا، ينبغي أن تعدل المؤشر، ينبغي أن تصحح النية حتى يرزقنا الله الثواب العظيم، حتى لا يضيع منا شيء من رمضان. فإن صيام رمضان ككل عبادة ينبغي أن تسبقه نية صالحة، فنصومه إيمانا بالله واحتسابا لوجه الله الكريم، بمعنى أن نصوم ونحن نعلم أن الله تعالى هو الذي فرض هذا الصيام علينا، ليس العرف، ليست العادة، ليست الطبيعة، ليس المجتمع، ليس لأني رجل شرقي، ليس لأني رجل أعيش في وسط مسلمين فلا بد أن أستسلم مثلهم، ولو كان البعير عافانا الله في مجتمع كافر لا يعبأ برمضان لأفطر مثلهم، لا، نعوذ بالله. إنما على المسلم أن يصوم رمضان وهو يعلم ويذكر دائما أن الله فرض عليه هذه الفريضة العظيمة، فلا بد أن يصومها طاعة لله، فيكون عابدا لله على وعي وعلى علم وعلى يقين وعلى فهم، فيأخذ ثوابا عظيما. واحتسابا لوجه الله الكريم، أي احتسابا للأجر عند الله. لا يقول قائل، لن يقول أحد منكم هذا إن شاء الله، ولكن لو استجوبنا بعض المسلمين في بعض الأماكن لسمعنا كلاما مثل هذا، وقد سمعناه في مجالات أخرى، يقول مثلا أتريدونني أن أصوم؟ أقول نعم، هذه فريضة الله. قل كم تعطوني؟ بكم اليوم؟ كما قالها البعض كما أشرت، لو صليت كم تعطوني؟ تعطوني سيارة أم دراجة؟ أم تزوجوني أم تعطوني شقة؟ يريد أجرا من الناس على الصلاة. إذا لا صلاة لك، لا تقبل منه صلاة، لأنه يريد أن يصلي من أجل الناس. وافترى بعض المسلمين على بعض، افترى بعض المسلمين المتسيبين على المسلمين الملتزمين في فترة ظهورهم بمظاهر الدين، وادعوا أن اللحية عليها راتب بعدد الشعر أو بطول اللحية، وأن النقاب أيضا له راتب في النساء، فمن انتقبت تقبض كذا، ومن انتحى يقبض كذا، والسنية يوزعون كذا، افتراءات عجيبة. أنعبد بعبادة الله لنبتغي الدنيا؟ أنطلب الدنيا بالدين؟ نعوذ بالله، هذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم. إن من بئيس الأفعال وأفحشها أن يطلب الإنسان دنياه بدينه، فيدفع دينه ثمنا للدنيا، وأفحش من ذلك أن يدفع دينه ثمنا لدنيا غيره، كالرجل الذي لا يصلي ولا يعبد الله تعالى، وربما لا يصوم. لماذا؟ لأنه منشغل بعمل وجمع رزق، ويريد أن يصنع لأولاده مستقبلا في الدنيا، فمن أجل دنيا أولاده ترك عبادة ربه، نعوذ بالله. شر الناس يبيع دينه بدنيا غيره، يبيع دينه لدنيا غيره، نعوذ بالله أن نكون هكذا. ولكن الأجر على الصيام كالصلاة كالوضوء كالذكر ككل العبادات، الأجر من الله، ومن عقد نية غير ذلك فلا عبادة له، فلا عبادة له ولا أجر له عند الله، وما له في الآخرة من نصيب ولا خلاق. وإنما لا يظلمه الله شيئا، فقد علم الله أنه صام ليقال عنه صائم، ثوابه الذي يطلبه وأجره الذي يسعى إليه أن يصفه الناس بالصلاح والصيام وكذا، قلبه هكذا علمه الله، فالله لا يظلمه. يطلق ألسنة الناس من حوله بهذا الكلام، فيتكلم الناس بفلان صائم ما شاء الله، فلان صام هذا العام، فلان كذا، فيتكلم الناس به وبسيرته ويمدحونه، حتى يمسحوا أجره في الآخرة، وحتى ينهوا أجره على الدنيا فقط، فيقال له يوم القيامة إنما فعلت كذا ليقال كذا وقد قيل، جعلنا الناس يقولون عنك كذلك، نعوذ بالله، فيدخل النار ولا يجد لعبادته أجرا. أما إذا أخلصت لله في نيتك وأتقنت لله عبادتك ثم تكلم الناس عنك فافرح بفضل الله، فهذا من فضل الله الزائد عليك، ولكن احذر أن يكون هذا استدراجا، تكون بين الرضا والفرح وبين الخوف والحذر، فربما يجعل الله الناس يتكلمون عني استدراجا لي، ربما شاب نيتي شيء من الرياء وأنا لا أدري، فعجل الله لي ثوابي في الدنيا أعوذ بالله وأنا لا أدري، وأفرح أن الناس يتكلمون علي. إذن الميزان ألا تسعد بكلام الناس عنك، وألا تحب مدح الناس وثناءهم عليك، وحينما تسمعه أو يبلغك قل اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. فبهذا تعيد لنفسك توازنها، وتعيد لنيتك تصحيحها وصحتها، صحح الله نوايانا جميعا. لابد من النية، فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، أي لا تصح الأعمال إلا بالنيات، لا تحسب إلا بالنيات، لا يجازى العبد على عمله إلا بنيته لا بشيء آخر، وليس لأي إنسان شيئا من عمله إلا الذي نواه فقط. أما لو عمل عملا بغير نية فلا ثواب له. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخص صيام رمضان: من لم يجمع الصيام بالليل فلا صيام له، من لم يجمع الصيام أو قال الصوم بالليل فلا صيام له. ومعنى يجمع يعني يبيت نية الصيام من الليل قبل أذان الفجر، لابد أن تعد نية لذلك حتى يصح صيامك. أما في النافلة فلك أن تعقد نيتك قبل الفجر، بعد الفجر، في الضحى، إلى ما قبل صلاة الظهر وزوال الشمس. أما إذا أذن الظهر فلا نية لصيام السنة بعد ذلك، وذلك ليفتح الله للمتطوعين والمحسنين فرصة أكبر. أما الفرض فهو فرض موقوت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما السنن فصلها كيف شئت ومتى شئت، تصلي ضحى، تصلي صلاة بالليل، تصلي بين الظهر والعصر، تصلي بين المغرب والعشاء، كما شئت، صلي أول الليل، آخر الليل، وسط الليل، كما تحب. أما الفريضة فلها ميقاتها، فلابد من إعداد النية بالليل. وتكليف الله سهل غاية السهولة، لو قمت من ليلك فشربت جرعة ماء، شربة ماء، وقصدك في هذا أن تشرب شربة ماء قبل الفجر، فهذه نية. لا تقل شيئا، لا تتلفظ بكلام، لكن اعقد القلب فقط، وهذا يعتبر نية كما قال الفقهاء. لو قمت وتسحرت بسحور عظيم أو قليل فهذه نية، لأنك لو سئلت ونطق لسان مقالك بلسان خالك، لماذا تقوم الآن في وسط الليل وتأكل؟ لماذا تتعجل على الشرب قبل الأذان؟ قل أني سأصوم بعد الفجر، هذه طبيعتك، هذا حالك، وينطق به لسانك أيضا لو سئلت عن ذلك. فدون نطق باللسان، دون كلام في القلب فقط، نعقد النية على صيام الغد. ولا مانع أن تعد هذه النية بعد صلاة المغرب، بعد أن تفطر استحضر للحظة أنك إن شاء الله غدا صائم. طبيعي أنك صائم، ولكن استحضر هذه النية للحظة. وقال الفقهاء يجوز للمسلم أن يعد نية كاملة لرمضان كله في أول ليلة، كليلة الخميس القادم غالبا إن شاء الله تكون أول ليلة حسب ما يشاء ربنا، فتعقد نية على صيام الشهر كله باعتبارها عبادة واحدة متصلة كل يوم. ولك أن تعد نية لكل ليلة مخصوصة. وكما قلنا سابقا لا مانع أن نجمع بين الاثنين، اعقد نية كاملة أولا احتياطا، ثم حاول أن تتذكر النية وأن تجدد عقدها كل ليلة، فهذا يكون أوكد للإنسان وأثبت لعبادته. فنعقد النية لماذا نصوم وممن نأخذ أجرنا؟ لننال الخير العظيم. ورد في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما أحوجنا لمثل هذا العطاء، وما أحوجنا لمثل هذا العفو والمحو لذنوبنا التي تراكمت علينا طول العام، عفى الله عنا جميعا. نستقبل رمضان بإعداد كم كبير، لا من الطعام والشراب والأشربة المختلفة، حتى المشهيات والمخللات، هذا لا داعي له. النفس مفتوحة بطبيعة الحال، والبطن خاوية، لو جاء أمامها ما جاء ستأكله وتنفتح له، فلا داعي لهذا الإسراف، لا داعي للصوابير على سفاسف الأمور من الطعام. صوابير على الطرشي، ما هذا؟ أصمنا لنأكل طرشي وهل ستفطر على ذلك؟ وهل النفس مصدودة عن الطعام حتى تحتاج إلى ما يشهيها له وما يقربها منه؟ ابدأ بسم الله وافتح إفطارك بتمرة، فهذه هي السنة، أو بشيء حلو فيه حلاوة تعوض الجسم حرارته التي فقدت أثناء الصيام، وإلا فعلى شربة ماء. وصل مغربك ثم عد إلى طعامك وكل ما شئت، ستجد خيرا إن شاء الله. ثم تسحر بالليل ولا تترك السحور أبدا. لكننا نحتاج إلى كم كبير قبل الصيام، قبل رمضان، كم كبير من الصبر. فالصبر عدة العاملين، كل عامل يحتاج إلى صبر. رزقنا الله الصبر العظيم والصبر الجميل. نحتاج إلى صبر كما قال العلماء في ثلاثة اتجاهات. يحتاج المؤمن إلى الصبر في طريق الطاعة حتى يؤدي الطاعة على التمام، فإن لم يصبر على الطاعة تعجل فيها ولم يطمئن فلم يؤدها كما ينبغي فينقص أجرها أو يبطل فعلها فكأنه ما عبد. وتعلمون أن رجلا صلى أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي على مرأى منه يوما من الأيام، وبعد أن صلى وأدى صلاة وسلم سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. سبحان الله، كان يصلي الآن وقام وركع وسجد وقرأ وسبح وكبر. فإنك لم تصل، أعادها ثانية، ثم رجع وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال صل فإنك لم تصل، وثالثة صلى وعاد وقال صل فإنك لم تصل، قال يرحمك الله علمني فإني لا أحسن غير هذا، هذا أقصى ما أعرف. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي الصلاة الصحيحة. فالصبر على العبادة يمكن من أدائها وفعلها على خير ما شرع الله تعالى. فليس المطلوب أن ترضى أنت عن فعلك، وإنما أن يرضى الله عن أفعالنا. فتقييمي للعمل، أنا عامل وربما أرى أن هذا حسن، لكن الله تعالى أراد الفعل بطريقة أخرى، فلا بد أن نؤدي الطاعة على حسب ما يرضي الله لا على حسب ما يقنع أنفسنا. ويحتاج المؤمن كذلك الصبر على المعصية وفي طريق المعاصي حتى يجتنبها ويجتاز تلك المرحلة بسلام دون سقوط أو نسيان أو جهالة. سلمنا الله وعافانا، لابد من صبر هنا، صبرنا الله جميعا. كما أنه يحتاج إلى صبر على نوائب الأيام والدهور، على ما يقدره الله عليه من أقدار، من مصائب، من بلايا، في ضيق الرزق، في قلة الولد، في قلة الصحة، في ضعف كذا، في عدم كذا. هذه النوائب التي تتقلب بها الأيام بأقدار الله سبحانه وتعالى أو على حسب أقدار الله سبحانه وتعالى، ينبغي على العبد أن يصبر عليها، وتحتاج إلى صبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لا بد من الصبر، أو إن الإنسان أحوج ما يكون إلى الصبر في هذه الطرق الثلاثة، منها العبادة. وعبادة الصيام لا ننكر عبادة فيها مشقة، ففيها امتناع عن الطعام والشراب لفترة ما تعودناها، وفيها امتناع عن شهوة البطن والفرج لم يألفها الإنسان، مع وجود الطعام والمتع بين أيدينا. فيحتاج الإنسان هنا إلى صبر، أن يرى الطعام، أن يشم رائحته وهو يعد، أن يراه هنا أو هناك من المحلات، أن يرى ما يعجبه من الحلال الذي حرم عليه في رمضان فيمنع نفسه منه. النفس طلابة والنفس غلابة، ولذلك يحتاج الإنسان إلى صبر يكبح به جماح هذه النفس ويردها عما تشتهي كما أراد الله له. فلابد أن نتصبر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. ومعنى يتصبر يعني يتمثل الصبر، يستمسك، يعتصم، يتمنع. فالله تعالى يعينه، فالله تعالى يعينه، وفي ذلك إعداد للفرد وإعداد للأمة، حتى إذا وقعت في ضائقة من مقاطعة اقتصادية ونحو ذلك لا نهلع. إذا قال فلان سنقطع عنكم مؤونتنا، سنقطع عنكم معونتنا، سنمنع عنكم إمداداتنا، سنحاصركم اقتصاديا، فلنقل سنأكل أوراق الشجر لا حرج، سنصوم لله، هذا يقلقه وهذا يزعجه وهذا يخيفه، حينما يرى أمة صابرة هكذا لا يخيفها منع طعام ولا منع شراب ولا منع شهوة ولا منع ملبس، أمة تكون فيها قوة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعدنا لرمضان، وأن يهيئ رمضان لنا، وأن يجعلنا من أهل الخير في رمضان، وأن يمن علينا بما يمن به على عباده الصالحين المقربين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ينبغي على المسلم أن يتهيأ لهذه الآونة التي لا تتكرر في العام غير مرة واحدة، ينبغي أن يتهيأ عليها، أن يتهيأ لها وأن يقبل عليها بما يجعله يغتنمها ويستفيد منها. وإن في أيام الناس لمواسم تقل فيها الأسعار وتخفض، وتكثر فيها السلع وتعرض، فينشط الناس لذلك ويقبلون على المحال التجارية لجمع ما يحتاجون وما لا يحتاجون، ربما لا يتكرر عرضه مرة أخرى. هذا في الدنيا، فماذا لو عرض الله في محاله وبيوته في الأرض، بيوته الطيبة العامرة بالخير، لو عرض الله في كل لحظة من لحظات اليوم والليلة خيرا، ألا يقبل الناس؟ كم من مسلم لا يصوم، وكم من مسلمة لا تصوم، وكم من مسلمين لا يصلون، وكم من مسلمة تبرجت عن زينتها ولا تتحجب، وتدعوها فطرتها في رمضان لتلبس غطاء على رأسها، ولتحمل مصحفا في حقيبتها، ولتقرأ القرآن بعد المجلات الهابطة والجرائد الساقطة والأوقات الضائعة. ما الذي جعلها تفعل ذلك؟ ألا تسأل نفسها؟ ألا تسأل نفسها؟ إن الله هو الذي أحيا فيها الفطرة، ولما ساد جو الإيمان حولها نشطت لهذا. فلذلك ينبغي أن يقبل الإنسان على فطرته السليمة وشريعة ربه القويمة حتى ينال الخير في الدنيا والفلاح في الآخرة. لذلك أخي المسلم، أختي المسلمة، ينبغي أن نعد لأنفسنا في رمضان برنامج عمل. ففي رمضان تخفض ساعات العمل كما تعلمون، ويعود الناس مبكرين إلى حد ما إلى بيوتهم. في رمضان يتفرغ الناس عادة بالليل للقيام، وبعد القيام لا عمل. فلماذا لا يعد أحدنا لنفسه برنامجا على مدار هذا الشهر؟ أن يتخير من القرآن سورة كسورة البقرة، وأن يقسمها على ليالي الشهر الكريم، فيخرج كل يوم بليلته بصفحة أو صفحتين مثلا يحفظهما في ذلك اليوم، حتى إذا مضى رمضان يكون قد ختم سورة البقرة حفظا. يأتي بكتاب مبسط مصغر من الكتب المختصرة الموجزة ويقرأها في رمضان، أيضا بهذا النظام، جدول شهري. ما يضيعنا إلا أننا نعمل عملا غير منتظم، فنظم عملك. نصيحة أنصح بها نفسي وإخواني، شهر مبارك ووقت فاضل فيه عون كريم من الله سبحانه وتعالى، فاجعل لنفسك عملا معينا، احفظ كل يوم سورة من قصار السور، ستخرج بثلاثين سورة، ورمضان الذي بعده بثلاثين سورة، وهكذا. إن لم تحفظ بين الرمضانين أيضا سورا أخرى فيزيد رصيدك من القرآن. اجعل لنفسك برنامجا معينا، غير صيام النهار وغير قيام الليل في مسجد من المساجد، كما ينبغي أن نعد برنامج الاعتكاف، ذلك الذي يعتكف عشر أيام بلياليها في مسجد من المساجد هو منقطع لهذا الاعتكاف غالبا، فلا يخرج من ليل أو نهار، وليس وراءه طول النهار غير صلاة الفريضة، وطول الليل غير قيام الليل فقط، وقيام الليل يأخذ ساعة أو ساعتين وانتهى الأمر عند هذا الحد. ماذا يفعل المعتكف طول معتكفه؟ ماذا يفعل طول يومه وطول ليلته؟ مضت منا أيام طويلة وليال عديدة دون أن نخرج بفائدة كهذه، ولو أننا أعددنا، كل يخطط لنفسه برنامجا كما يخططه كذلك في سفر من الأسفار، في يوم من الأيام إذا ذهب إلى بلد من البلاد، فإنه قبل أن يخرج أو في أول سفره على كل حال يقول سأقوم في السفر بعمل كذا وكذا 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 وشراء كذا وكذا وكذا وكذا، قد أعد برنامجه. والهيئات والمؤسسات تعد برنامجها لأي عمل من الأعمال الدنيوية، فلماذا لا تتهيأ المؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة لهذا الشهر الكريم؟ لعل فينا أو يبلغه صوتنا من هو مسؤول في بعض الشركات، في بعض الهيئات، من بيده أمر في بعض الأماكن، لماذا لا تساهم الشركات والهيئات بفرص طيبة من جوائز، ولو مصاحف، ولو بعض كتب العلم، ولو شرائط للعلماء المعتدلين؟ وأظن أن العلماء كلهم معتدلين إن شاء الله، لكن الاعتدال الذي يرتضونه. ماذا يضير المؤسسات والهيئات والشركات وأصحاب الأموال وأصحاب الأموال أن يعدوا برنامجا لهذا الشهر، بأن يخرجوا كل شهر رمضان مثلا فرصة لعمرة لأحد الفقراء والمساكين، أو فرصة لحج إن كان الزمان هذا العام قد مر وموسم العمرة قد مضى لما فيه من التعقيدات الروتينية عافانا الله وحللنا منها، فموسم الحج قادم. ماذا يضير شركة كبيرة ما شاء الله وسعها الله ونماها أن تخرج رجلا فقيرا ليحج بيت الله الحرام، تساعده في أداء فريضة ولو بنصف تكلفة ولو بربع تكلفة، كل على قدر حاله، لينفق ذو سعة من سعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يكون لنا في رمضان إعداد، يكون لنا في رمضان عمل، يكون لنا في رمضان جهد خاص لا يكون في غير رمضان، ولو دام طول العمر وطول العام فيكون أحسن، ولكن على الأقل في هذا الشهر الكريم ينبغي أن يعد الإنسان لنفسه برنامجا، وأن يجتهد في العمل، وأن نتعب أجسادنا لله تبارك وتعالى، بدلا من أن تتخير مسجدا يصلي سريعا ويصلي الركعة بآية أو بنصف آية وتفرح بذلك وتشكر الإمام على سرعته وعجلته. لا، بل ينبغي أن تتخير لنفسك إماما قانتا يطيل القيام بك أمام الله سبحانه وتعالى. فطول القيام أمام الله أقرب إلى القبول. إن لم يقبلنا الله في الساعة الأولى قد يقبلنا في الساعة الثانية، إن لم يقبلنا في الثانية فربما قبلنا في الأولى. فطول المقام عند الله وفي حضرة الله يرجى منه القبول أكثر من الإقامة لفترة وجيزة وساعة سريعة. إخوة الإسلام عباد الله، هذا رمضان قد أظلنا بزمانه وقد أطل علينا برأسه، فنسأل الله من قلوبنا ومن خلجات نفوسنا ومن قطرات دمائنا أن يعفو عنا فيما مضى، وأن يعصمنا فيما بقي، وأن يحسن بفضله ختامنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا بفضلك رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اعف عنا فيما كان منا. اللهم اعف عنا فيما كان منا، واقبلنا على ما كان من امرنا. نعوذ بك من سفهنا وجهلنا، نستغفر لك من ذنوبنا، نستغفرك من ذنوبنا، ونتوب إليك من سيئاتنا، فأنت غافر الذنوب جميعا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم هيئنا لرمضان وهيئ رمضان لنا، وهيئنا لليلة القدر وهيئ ليلة القدر لنا، واجعلنا من أهلها وخاصتها يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بكل خير تنزله في رمضان وفي غير رمضان، وارفع عنا الشرور والآثام يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، يسر لنا طاعتك ولا تيسر لنا معصيتك. اللهم إنا عبيدك نحبك ونرجوك أن تحبنا، اللهم إنا عبيدك نحبك ونرجوك أن تحبنا ونرجوك أن تحبنا. فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وأصلح لنا جميع أمرنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين يتلونه على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم يا ناصر المستضعفين، يا منقذ المستضعفين، اللهم يا ناصر أهل الحق والدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين. ارفع بقدرتك لواءهم، ارفع بعظمتك لواءهم، سدد بعلمك وحكمتك ضرباتهم. اللهم صوب أهدافهم في صدور ونحور أعدائهم. اللهم إنهم قلة ولكنك أنت الكبير، اللهم إنهم قلة ولكنك أنت الكبير، اللهم إنهم ضعاف ولكنك أنت القوي، اللهم إنك أنت القوي المتين. عجل بنصرهم يا رب العالمين، أرنا في نصرهم آية، اللهم أرنا في نصرهم آية، اللهم أرنا في نصرهم آية، وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم أرنا في الكافرين عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واغفر للعصاة والمذنبين، اللهم اغفر للعصاة والمذنبين، واقبل التوبة من التائبين، واشف المرضى من المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.